فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يكتفي الشاب المسلم غير المتخصص في العلوم الشرعية بتصحيح وتضعيف المحققين أمثالكم؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل هذا تقليدا؟
فهمت السؤال الأخير، فهل هذا تقليد؟ كيف يعني؟
يقول
يعني الشطر الأول واضح،
يقول إذا اكتفى بالتصحيح عن المحققين هل يعتبر هذا تقليد؟
هكذا يقول. الجواب لا فرق، ومن اتبع منه وسبحان الله وما أنا من المشركين، لكن البصيرة تختلف من شخص إلى آخر، فبصيرة العالم أسمى وأرقى من بصيرة طالب العلم، وبصيرة طالب العلم أرقى وأسمى من بصيرة عامة الناس، فلكل بصيرة لابد له منها، أقلها تحقيق قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففرد من افراد العوام عامة المسلمين يسأل العالم المتخصص في الحديث هذا حديث صحيح او ضعيف، يقول له صحيح يتمنى ويعمل به، او يقول له في حديث اخر ضعيف فلا يعمل به، هذا هو واجبه وهذا هو مقدار بصيرته التي مكنه الله تبارك وتعالى منها، لا يستطيع أكثر من ذلك. لكن ننتقل من هذه مرتبة الدنيا إلى مرتبة أعلى منها وهي بصيرة طالب العلم، أو يسأل أو يقرأ في الكتاب أن هذا الحديث قال فيه الإمام الترمذي صحيح مثلا، أو صححه ابن حبان، أو إلى آخر من يصحح، لكن هو عنده من الثقافة ما قد أشعره بأن هؤلاء الذين صحروا الحديث معروفون بالتساهل في بعض التصحيحات، فهو باستطاعته أن يبحث ليتأكد هل هذا التصحيح أصاب الحق أم هو من التساهل الذي عرف عن هذا المصحح. هذا أعلى مستوى من ذلك العام الذي يكفيه فقط أن يأخذ كلام العالم مصححا أو مضاعفا. أما هل هذا تقليد أم هو اتباع، فأنا أعتقد أن المسألة شكلية محضة أو خلاف لفظي. فالإمام الصنعاني مثلا له رسالة في تيسير الاجتهاد يذهب إلى أن قول المحدث هذا حديث صحيح خبر يجب تصديقه وليس له علاقة بالتقليد، وغيره يقول هذا هو عين التقليد لأنه بجوز أنه يخطئ وبجوز باني التصحيح على توثيق إنسان للراوي والواقع أنه خطأ وأن الصواب أنه ضعيف إلى آخر ما هو معلوم من مصطلح الحديث. فأنا أرى أن الاختلاف في هذه النقطة بالذات هل هو تقليد أم هو اتباع فمسألة شكلية محضة، المهم أن كل مسلم يجب أن يحقق البصيرة التي يستطيعها. فقد ضربت آنفا مثلا بالعالم الذي لا يستطيع إلا أن يسأل العالم فبقول هذا حديث صحيح، أو يسأله يجوز مثلا شرب الدخان أو لا يجوز فيقول له حرام، خلاص ما عنده استفاعة هو أكثر من هذا السؤال. بينما طالب العلم يستطيع أن يقول بعض الشيء لمعرفة هذا صواب ولا خطأ، أما إذا كان عالما فحينئذ يحرم عليه التقليد لأنه يستطيع أن يدقق في الموضوع كما فعل نفس الرجل الذي صح أو ضعف أو حكم بأنه حرام أو بأنه مباح. ولذلك فقول الأئمة لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذوا، لا شك أن هذا كلام وجه إلى الذين يستطيعون من أهل العلم أو على الأقل من طلاب العلم الأقوياء يستطيعون أن يأخذوا من حيث أخذ الأئمة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عامة الناس فلا يخاطبون بهذا الخطاب، خذ من حيث أخذوا، وبخاصة إذا تولنا بلاد الأعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية مطلقا، فكيف يعقل أن يوجه إليه مثل هذا الخطاب؟ ثم نأتي إلى العرب، عامة العرب الذين استعجموا وصاروا كالعجم من حيث عدم معرفتهم باللغة العربية، وهكذا تسلسل حتى تصل إلى مرتبة طالب العلم القوي. فهذا بإمكانه أن يأخذ من حيث أخذوا في بعض المسائل ولا يستطيع أن يأخذ في المسائل الأخرى. فإذا كل إنسان يكلف بما يستطيع. أما هل إذا سأل السائل الشيخ عن حديث فقال صحيح، هل هذا التقليد ولا لا؟ إذا قلنا إنه تقليد فماذا يترتب؟ الحرام التقليد حرام. لا، ليس على هذا الإطلاق. التقليد حرام بالنسبة لمن يستطيع أن لا يقلد، أما إطلاق القول هكذا وحينئذ مخالف نص القرآن الكريم، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، مخالف ما كان عليه الصحابة من سؤال أهل العلم منهم، يكتفون بسؤالهم لأنهم لا يعلمون. والله عز وجل يقول في الآية السابقة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الغلو في مكان ما عليه بعض الناشئين على الكتاب والسنة من أنهم يحرفون التقليد بعامة، هذه غفلة خطيرة وخطيرة جدا، لأن في ذلك تكليف الناس بما لا يطيقون. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعامة الصحابة كانوا يكتفون يسألون سؤالا موجها إلى أحد علمائهم فيتقبلونه دون أي مناقشة. وليس الأمر كما هو الشأن اليوم، إنسان لا يفقه من العلم شيئا يسأل يجوز ولا يجوز، رأسهم يقول له ما الدليل؟ وليس في هذا المستوى العلمي أن يفهم الدليل. وإذا قال له هذا حديث صحيح يقول له ما الدليل في صحته؟ وقال له روح اقرأ كتب المصطلح سنين، تراجم الرجال سنين، وبعدين تعال اسأل ما الدليل على صحة هذا الحديث. ولذلك فالتقليد قسمان، تقليد لا بد منه وهذا لا ينجو منه كبار العلماء، والقسم الآخر اتخاذ التقليد دينا يخالف به ما قال الله وما قال رسول الله كما يفعل متعصبة المذاهب.
أقول أنا طالب وبحثت الحديث مثل حديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، فالمراجع التي بين يدي الترمذي والخطابي والحديث ضعيف الاثنين، ثم وجدتك تبوث المشكاة وأبو عمرو الداني، وأبو عمرو الداني ليس بين يدي، فهل أقلدك في هذا؟
وهذا الذي كنا نجدل حوله، لابد من التقليد. فأما تسميه تقليدا أو تسميه اتباعا فمش مشكلة، لأنه الصدعاني كما قلت آنفا أنت تأخذ بخبر واحد الذي هو أنا، قلت روى الدائمي، هذا الخبر يجب أن تقبله، قلت بسند صحيح أيضا يجب أن تقبله، لأن هذا إما صواب إما خطأ. أما أنت فلا يجوز أن تعتمد على بحثك الضيق وتقول هذا حديث ضعيف وتهدر عمل من سبقك إلى هذا الحديث ودراسته فجاء بنتيجة تخالف ما أنت عليه، ولم تستطع الوقوف على المصدر الذي هو به صح الحديث، فلا يجوز لك الاستقلال والحالة هذه، بل عليك إما الاتباع وإما التقليد. نعم
يا شيخ الله عليك، نعم يعني الضابط يعني يريد غير الله، يقولون يعمل عن شيخ نصر حفظه الله انه يتراجع عن احاديث، فيقول ان الصحيح الضعيف او العكس، وإذا صدرت طبعة جديدة من صحيح الجامع الصغير وزيادته سيكون هناك كثير من الاحاديث التي تراجع عن الشيخ الى الكتاب، فيقولون اذا هذا الكتاب كيف نعتمد على كتب الشيخ الآن وهو لا زال يتراجع، ويقولون الحي الميت أولى بالتقليد من الحي، فإذا جاء إلى حديث الخط في الستة مثلا قال أنا أقلد الحافظ بن حجر في تحسينه لأنه الحافظ بن حجر توفي وهذا حكم على الحديث، أما الشيخ ناصر فهو الواحد الحديث وهو حي، ولا يدرينا طبعا يقولون بعض هذا الكلام، ولا يدرينا أنه قد يعثر في شيء على مخطوطه فيحسن الحديث كما فعل الحجر، فلذلك أنا أقلد الميت. فكيف يكون
البيان؟ من أين أخذ هذا الحكم أنه يقلد الميت دون الحي؟ من أين جاء بهذا الحكم؟
طبعا هذه عبارة مشهورة عند
عارف بس لا تحدث عن الجواب، عبارة مشهورة، لكن نحن يجب هذه العبارة أن نفحصها ونقيس بميزان الشرع. من قال بأن تقليد الحي أولى من تقليد الميت؟ من قال تقليد الأطفال؟ من قال تقليد الميت أولى من تقليد الحي؟ الميت الذي لا يستطيع الوصول إليه بطريقة أو بأخرى، أما الحي الذي يمكن الاتصال به بأي وسيلة أيضا أو بأخرى، ويمكن هذا أن يتراجع وذاك لا يمكن أن يتراجع، كيف كانت قلب هذه الحقيقة بقول الجهل الذين لا علم عندهم وأنا أقلد الميت ولا أقلد الحي؟ ما هو الدليل على هذا إلا هو الجهل، إن فرضنا أنه ليس هناك حقد أو حسد أو نحو ذلك من الأخلاق التي يعني تجلت في العصر الحاضر مع الأسف ببعض الخاصة فضلا عن بعض العامة فضلا عن بعض المتعصبة. فالخلاصة إن التراجع الذي يمسه طلاب العلم في الألباني، هذا التراجع من الألباني واجب، لأن الإصرار على الخطأ هو خطيئة أخرى، بينما الخطأ حينما وقع فيه ليس خطيئة لأنه أفرغ جهده، وأنتم ترون بفضل الله تبارك وتعالى أن الجهد الذي يفرغه الألباني للوصول إلى نفسه، وأنا لا أزكي نفسي بطبيعة الحال، لكن قلت قد لا يعرف لأن الإنسان مكلف بما يشهد، أما ما وراء الغيب فقد يكون كما يقال في الزوايا خبايا. فإذا كان هذا الألباني كما قلت في بعض مقدمات كتبي إن علم الحديث لا يقبل الجمود، بل العلم كل العلم اللي داخل تحت التجربة لا يقبل الجمود، كل يوم هو في تقدم، ولذلك كتاب ألفته منذ 20 أو 30 سنة لا يمكن أنا أن أعيد طبعه في هذه الأيام بنفس العلم والاجتهاد الذي كان صدر مني في ذلك الزمان، بل أنا أجد من واجبي أن أعيد النظر وأجد من واجب من قد يعثر على خطأ في كتاب من كتبي أن ينبهني عليه، فإما أن أكون فعلا أنا مخطئ فأشكره على دلالتي على الخير، وإما أن أعود أكرر عليه بأنك أنت المخطئ، وهذا يقع كثيرا من كل من النوعين. فإذا كان تراجعي هذا حسنا، فلماذا يتخذون الشخص الميت الذي لا يمكن أن يتراجع هو القدوة، وهذا الإنسان الحي الذي بإمكانه أن يتراجع وهذه حقيقة واقعة؟ فإذا أنا لا أقلد هذا الحي وإنما أقلد الميت. أنا أقول شأنك وما تريد، لأن الله هو الحسيب، هو الذي سيحاسبك أولا على هذا المنطق. من أين جئت بأن الميت أولى بالاتباع ما دام أن هذا الحي إذا تبين له خطأه تراجع عنه؟ أما ذاك الميت ما تستطيع أن تقول يتبين له الخطأ أو لا يتبين، لأنه مات وفارق هذه الحياة الدنيا. أنا أعتقد أن لهذه الكلمة محلا أو نصيبا من الحق في غير هذا المجال. الميت أحق بأن يتبع حيث ليس معرضا للفتنة، أي نحن نرى في كثير من الأحيان شخص يعيش ما شاء الله من الزمان مستقيما، ثم تزل به القدم ويميل ميلا كثيرا أو قليلا عن الإسلام. ففي هذه النواحي المتعلقة بالأخلاق وبالسلوك وبالعقيدة الميت أولى بالاتباع. أن هذا العلم الذي يستمر نجره وتحريره، فلا شك أن اتباع الأحياء خير من اتباع الأموات. نعم
فضيلة الشيخ، وصلتنا بعض الطلبات من كل أسئلة في علم الحديث والرجال، بينما لا يوجد أي سؤال في علم الحديث إلا سؤال واحد يقول: إذا كان الراوي ضعيف ومدلس ويضطرب في حديثه، فهل يكون الضعيف فهل يكون الضعف شديدا؟
أعيد.
إذا كان الراوي ضعيف ومدلس ويضطرب في حديثه، فهل يكون الضعف شديدا؟
لا، يظل على ضعفه كل ما في الأمر أنه توفر فيه علتان، إذا استقلت إحداهما به كان ضعيفا، فإذا توفر فيه علتان كلتاهما فجعلانه ضعيفا، لكن هو ما يزداد حديثه ضعفا أي يقال فيه شديد الضعف، لا سيما أنه يحتمل أنه إذا كان مدلسا أن يكون قد صرح بالتحذير، وإن لم يصرح بالتحذير فيبقى ضعيفا يمكن أن يتقوى بغيره من الضعفاء الذين لا يشتد ضعفهم. فالمرتبة واحدة، فهو ضعيف ولا يقال في مثله ضعيف جدا، هذا الذي نعلمه من علماء الحديث. نعم
فضيلة الشيخ، حفظك الله، بعض الإخوان يقول أن في إقامة بعض السنن والتمسك بها يعرقل الدعوة فيتركها من باب في سبيل الحفاظ على الدعوة، أرجو التوجيه إلى مدى أهمية التمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه من مصائب العصر الحاضر، أصبح كل الناس ما شاء الله دعاة، وهو لا يكاد يفهم من العلم إلا نزغا قليلا، وعلى ذلك فهو يعالج المواضيع بعقله وبعلمه الضيق، فيدعي بأن المحافظة على السنن يعرقل الدعوة. ما هي الدعوة يا جماعة؟ الدعوة هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام عبارة عن عقيدة وعن أحكام وعن أخلاق وسلوك وآداب ونحو ذلك. فمن يريد يقول أن المسلم إذا تمسك بالسنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرقل الدعوة؟ من يريد يقول هذا الكلام؟ هل هو من أهل العلم والمجتهدين الذين ينبغي للآخرين أن يخضعوا لأقوالهم، كما استشهدنا آنفا بقول الله فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، أن هو في العلم كما يقال لا في العيون ولا في النفير. مع ذلك يقول بعض هؤلاء أن يتمسك في السنة يعرقب الدعوة. علينا نحن إذا تمسكنا بالسنة أن نبينها للناس، وإذا نفر الناس من شيء من السنة بعد البيان فالمسؤولية تقع على الذين ينفرون نفور الحمر من الأسد. فلا يجوز أن نضع نحن السنة لأننا نتوهم أن تمسك بالسنة ينفر الناس. أنا أعلم أنه ينفر الناس الجهلة، لكننا إذا قلنا لهم أن هذه سنة رسول الله وبينا لهم فعارضنا بهذا الكلام أن أعماله سنة ولكن تعرف للدعوة. أمام من تكون العرقلة؟ أمام الذين يؤمنون بالسنة ويحبون ويحرصون على تطبيقها، أم أمام الذين يكرهون السنة؟ إن كانت الأولى فهو كذب، لأن الذين يحبون السنة يعملون بها أولا ثم لا يزعمون أنها تعرقل الدعوة. أما الذين يكرهون السنة ويعتبرون المتمسكين بها من المتشددين فهؤلاء هم أعداء السنة، سواء قالوا إننا نحب السنة وندعو إليها أو ندعو إلى الفقه ولا ندعو إلى العمل بالسنة، فكلاهما سواء. فلذلك أنا أعتقد من آفة هذا العصر نشوء هذه الأقوال من بعض الناس أن التمسك بالسنة يعرقل الدعوة، ولا يعدمون من يوقرهم ما يشبه أنها حجة. ومن ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة حينما أرادت أن تدخل الكعبة وتصلي في الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام صلي في الحجر فإنه من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فتقولوا من الذي قال لولا؟ أهو مثلك أنت لم تفهم من العلم شيئا، أم هو سيد العلماء وهو الذي جاءنا بهذا العلم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يدري متى يفعل هذا الشيء وأنت لا تدري، فأنت تترك السنة دفاعا عن هوى نفسك. هذه الحقيقة، وليس كما تزعم إنما هو حرصا على الدعوة وأن لا يكون التمسك بالسنة مؤخرا للدعوة. وبالإضافة إلى هذا أقول شيئا آخر، السنة تنقسم إلى أقسام، فمنها ما هو فرض، ومنها ما هو سنة مؤكدة، ومنها ما هو دون ذلك. من الذي يستطيع أن يفرق بين ما كان منها فرضا وما كان منها سنة مؤكدة وما كان سنة مستحبة؟ هؤلاء الذين يقولون أنه لا يجوز التمسك بالسنة لأنها تعرقل الدعوة، هؤلاء لا يعلمون من العلم إلا نظرا قليلا. ولذلك مثل هذا الكلام تماما تقسيم الإسلام إلى قسمين، قسم يسمونه باللب والآخر يسمونه بالخشن، أو شيء يسموه ضروري والشيء الآخر يسموه ثانوي. من الذي جاء بهذا التقسيم؟ لقد قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في حديث آخر: وإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. التطوع هذا هو الذي يسمونه بالقشر، أو يسمونه بالشيء الثانوي، والواجب هو فقط الذي يجب عندهم أن يقوم به، لكن هم لجهلهم لا يشعرون أو لا يعلمون أن التطوع قد جعله الله عز وجل وسيلة لإتمام ما قد يقع في عبادة الإنسان المفروضة من نقص. فإذا قيل نحن نترك الآن القشور ونأخذ بالذباب، لزم منه شيئان اثنان: أحدهما أن ننسب الشرع إلى أن فيه قشرا لا فائدة منه، والواقع أن هذا القشر الذي يمثل به الشرع هو مأخوذ من قشر بعض الثمار وبعض الفواكه. فهل من قائل يقول إن الله عز وجل لما جعل للثمرات كلها دبا وقشرا أن ذلك كان منه تبارك وتعالى عبثا؟ حاشا لله عز وجل، بل هذا أمر بديهي. لو لم يكن بهذا اللب قشر يحافظ عليه لما كان لدينا شيء اسمه لب نتغذى به، حتى القمح والشعير إلا تلك القشرة الناعمة التي تغربل ليأكل الإنسان الطحين مصفى مغربلة. إذا شبه الإسلام، وهذا لا يجوز، بأنه كهذه الثمار لب قشر، نقول هبا للأمر كذلك، لكن ما خلق الله شيئا عبثا، ما جعل الإسلام لبا وقشرا عبثا، بل لأن هذا القشر يحافظ على اللب، فمن لم يحافظ على القشر أضاع القشر واللب معها. هذا من نصائب هذا العصر الحاضر، وما يقول ذلك إلا الذين لا يهتمون بالسنة وإنما يهملونها ولا يعرفون قيمتها، ويريدون أن يجمعوا الناس على شيء يخالف السنة بزعمهم، وهذا الشيء لا يمكن أن يكون صحيحا وسليما دون أن يكون على السنة، بقوله تبارك وتعالى مخاطبا النبي عليه السلام: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان عليه الصلاة والسلام هو السنة بكل أقسامها. ومن عجب أن هؤلاء قد كانوا من قبل يقولون للسلفيين ولأهل الحديث الذين يقولون يجب أن نعمل بالإسلام كل لا يتجدى، كانوا لما يرونهم يبحثون في موضوع السنة والبدعة ولا يشتغلون بما يسمونه بالسياسة ونحو ذلك، يقولون كانوا ثم رجعوا: يجب علينا أن نتبنى الإسلام كلا. إيش يعني كلا؟ يعني مو بس نشتغل بالطهارة والصلاة والزكاة، لازم نشتغل بالسياسة والاقتصاد وإلى آخره. إلى بهم أخيرا حصل الدعوة في بعض الجوانب، وبخاصة ما كان منها متعلقا بالسياسة، تركوا البحث في العقيدة، تركوا البحث في العبادات، ما وافق منها الكتاب والسنة أو لم يوافق فلا يهمهم ذلك، فقد رجعوا بخفي حنين لا ما دعوا إليه سابقا من تحمل الإسلام كل أن يتجزأ من قرب الدعوة إلى السياسة وإلى اقتصاد ما شابه ذلك، بدليل أن بعض هذه الجماعات مضى عليها أكثر من نصف قرن من الزمان ثم على النظام العسكري في بعض البلاد مكانة راوية في حركة وفي نشاط لكن ما في أي تقدم، بينما ما شاء الله عامة السلفيين يكونون بالتعبير السوري مطمسين يعني مغفرين لا يعرفون شيئا من الإسلام، وإذا هم بين عشية وضحاها يعرفون التوحيد، يعرفون في حديث صحيح في حديث ضعيف في فرض في سنة في كذا إلى آخره، فما بين سنين قليلة تغيرت أوضاع هؤلاء لأنهم رجعوا إلى الكتاب والسنة مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي فلا يتفرقا حتى يلجا عليه الحب. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، نحن طلاب ندرس في مكة لمدة 3 أشهر أو أكثر، فهل نقصر الصلاة أم نتم؟ وما رأيكم لمن يقول تقصر الصلاة ما دمت تدرس ولو لبثت لمدة سنة وجزاكم الله خيرا؟
الذي عرفته من أقوال السلف أنهم كانوا يفرقون بين من خرج من بلده وأقام في بلدة إقامة مؤقتة لم يجمع في قلبه الإقامة ولو لشهور، هذا يظل في حكم المسافر يقصر ويجمع، أما من نوى الإقامة واطمأن لها وعمل في سبيلها ما يعمل أهل البلد أنفسهم فهو مقيم، وعلى ضوء هذا أقول إن الطلبة الذين يسافرون من بلادهم إلى مكة لمدة شهور أو سنة أو سنتين فأنا لا أتصور هؤلاء إلا أنهم أجمعوا الإقامة في نفوسهم وفي قلوبهم وفي قرارة صدورهم أجمعوا الإقامة على ذلك، والعكس هو بالنسبة للرجل الذي يأتي بلدة بحاجة ما ولا يدري متى سيعود إلى بلده فهو يقول اليوم أسافر، لا غدا، لا، وتمتد معه المدة ربما أكثر من 3 أشهر هذه، فهذه صورة يعبر عنها بأنه لم يجمع الإقامة بل هو متردد فيها عازم على أن يرحل فيما كان هذا اليوم فغدا في أقرب وقت ممكن، أما الذي يسكن في بلد يخطط لنفسه ويجمع أمره على الإقامة في ذلك البلد لمدة شهر فلنقل لمدة أسابيع هذا مقيم وتجري عليه أحكام المقيم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل كتاب هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين صحيح نسبته إلى مؤلفه كما زعم مقدم الكتاب، وأن المؤلف قد التقى بك في مكة المكرمة لأن بعض الدعاة يزعم أن الكتاب إليك من مؤلفاتك وجزاك الله خيرا؟
ما أخذت السؤال.
كتاب المعصوم يا سيد، يسأل عن كتاب المعصوم.
هل المعصومي
صحيح النسبة؟ يقول هل هو صحيح النسبة يقول هل كتاب هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين صحيح نسبه إلى مؤلفه كما زعم مقدم الكتاب، وأن المؤلف قد التقى بك في مكة المكرمة لأن بعض الدعاة يزعم أن الكتاب إليك من مؤلفاتك؟
أن الكتاب ليس من مؤلفات المعصومين؟ لا شك أن هذا الكتاب هو من تأليف الشيخ المعصوم رحمه الله، والتعبير هنا في السؤال أنه التقى بي خطأ لغوي، لأن الواقع أنني أنا الذي التقيت به، لأنه كان مقيما في مكة وكان من أفاضل العلماء البخاريين الذين هاجروا من ظلم الروس الشيوعيين يوم أقاموا الشيوعية مذهبا لهم، فرجع بنفسه وهاجر إلى مكة وأقام فيها. وأنا حينما حججت لأول مرة وكنت قد سمعت به واطلعت على بعض آثاره فعجبني، فتبين لي أنه على هذا المنهج الذي ندعو الناس إليه، كتاب الله وسنة رسوله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فزرته في داره فأهدى إلي بعض الرسائل من هذه الرسالة، ولا تزال موجودة عندي وعليها خطه كهدية إلى محمد ناصر الدين الألباني. ورأينا من وسائل نشر الدعوة السلفية في دمشق أن نطبع هذه الرسالة بعنوان جديد، ليس هو عنوان المؤلف، لأنه المؤلف كان سمى هذه الرسالة هدية السلطان إلى بلاد الجابان، اليابان. نعم،
مسلمي بلاد
اليابان. فنحن وجدنا أن الأحسن نضع هذا العنوان، وتركنا الرسالة من ألف إلى ياء كما هي. فقام بعض الدكاترة المتعصبين هناك للتقليد والجمود، فرد على هذه الرسالة بما لا يجوز لنا الآن الخوض في ذلك، ومما ذكر هناك أن هذه الرسالة نسبت زورا إلى هذا المعصوم رحمه الله، وأنه من تأليف بعض الدمشقيين، وهذا من رجمه بالغيب. ورسالة كما قلت لكم عندي بخط وبتوقيع هذا الإنسان. إذن الرسالة صحيحة النسبة إلى المعصوم رحمه الله، وليست من عمل غيره إلا العنوان فقط. نعم.
صلى صلاة المغرب، وصلى صلاة العشاء، صلى صلاة العشاء، الإمام صلى صلاة العشاء بسبب المطر، جمع الصلاة، وجد جماعة وقت صلاة المغرب يريدون الصلاة، فوجدوا الإمام يصلي العشاء جمعا بسبب المطر، فهل يجوز لهم دخول مع الإمام بنية المغرب علما أن الإمام كان يصلي العشاء؟
يجوز.
طيب يسلمون الإمام، أن الإمام يصلي أربع وهم يريدون ثلاث ركعات المغرب، والإمام يصلي.
هنا تختلف المسألة بين إذا أدرك الإمام في أول الصلاة.
أي من أول الصلاة.
إذا أدرك الإمام في أول الصلاة.
نعم.
أو أدركوها فيما بعد. فإذا كانت الصورة أدرك الإمام في أول الصلاة، فحينما يقوم الإمام إلى الركعة الرابعة هم ينهون المفارقة ويجلسون في الركعة الثالثة
يخالفون
التشهد الثاني.
نعم.
أي نعم. لأن هنا الصلاة تصير رباعية والمغرب لا يجوز زيادة فيها.
نعم.
ففي ضرورة للمخالفة.
أي نعم.
أي نعم. يعني وإذا كان فاتتهم ركعة يسلموا معه.
يسلمون معه. الله يجزاك خير.
يعني يتشهد ويسلم وينتظر الشيخ.
لا كيف يسلم؟
ينتظر الإمام؟
يقوم
الثالثة
يعني الصورة الأولى
بدأوا معها. أيوة.
الصورة الأولى يسلمون ويقومون ويختتمون. في سنغافورة لما كنت مسافرا أم مقيما؟
لا كنت مسافرا.
يعني مارا بها؟
لا كنت قاصد عليها.
كم مكثر فيها؟
كم مكثر فيها؟
يقول
ما هي الأشياء التي يبدأ بها من يريد أن يتعلم الحديث، وما هي الكتب التي يمكن البدء بها أثابكم الله؟
لقد تكرر مثل هذا السؤال في كل منزل نزلناه، فالجواب يكون بالإيجاز التالي: من كان يريد أن يدرس علما وصلاة الحديث عليه أن يبدأ بكتاب الباحث الحثيث يهديكم الله ويصلح باليكم. الباحث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، الشرح للشيخ أحمد شاكر القاضي المصري رحمه الله، وهو كان من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر، والمتن المشروع باختصار علوم الحديث للحاكم ابن كثير الدمشقي، اختصر به مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح. فهذا الكتاب هو الذي يحسن المبتدئ في هذا العلم أن يبدأ به، ثم من بعده يشغل نفسه وفراغه بشرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإن هذا الحافظ مشهود له بأنه كان أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، واستمرت له مثل هذه الإمارة إلى يومنا هذا، حيث لم يأتي أحد من بعده يخلفه في هذا العلم والإحاطة به علما وتطبيقا. فإن كثيرا من العلماء بمختلف الفنون والعلوم تكون دراساتهم في الغالب نظرية غير عملية، كالذين يقرؤون مثلا كتب أصول الفقه ولكنهم لا يستفيدون من هذا العلم شيئا، لأنهم لا يطبقونه على المسائل الفقهية التي يجدون العلماء مختلفين فيها، فيبقى علمهم نظريا لا يفيدون كما ذكرنا شيئا. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد جمع العلوم فكرا وتطبيقا عمليا، ولذلك شرحه المسمى بشرح النخبة هو من أجمع، مع بساطة حجمه، من أجمع كتب علم المصطلح ومن أدقها فهما. فإذا عني طالب العلم بهذا الكتيب صغير جدا فقد جمع أصول هذا العلم، وعليه بعد ذلك أن يتمرن على تطبيق ما درس من هذا العلم المصطلح، ولابد أن يستمر في الصعود في قراءة ما ألف في هذا المجال من التآليف القديمة، ثم يشغل بادئ ببدء نفسه في قراءة بعض كتب الرجال، ويقترح ويستحسن أن تكون بداءته هذه بكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام النقاد الحافظ الذهبي الدمشقي. وهو في هذا الكتاب يتكلم عن جملة كبيرة جدا من الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة المتقدمين في كلام فيه تضعيف هذا المترجم، وقد يكون تضعيفه صوابا وقد يكون خطأ. الحافظ الذهبي في هذا الكتاب يبين ما يراه هو صوابا من حيث ترجيح النقد الذي قيل فيه أو ترجيح التوثيق. وهذا الكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال ليس مختصا في طائفة من الرجال، وإنما ألم بكثير ممن ذكر له حديث في الكتب الستة، وبآخرين لم يروى لهم في هذه الكتب وإنما في غيرها. فهو كتاب جامع لأنواع من الرواة، وفيه بيان أسلوب النقد المحدثين لبعض هؤلاء الرواة، وبيان نماذج من أحاديثهم التي رووها واستنكرت عليهم. وفي كثير من الأحيان تكون هذه الأحاديث سبب الطعن فيهم وسببا لتضعيفهم. فيتمرن قارئ هذا الكتاب على طريقة علماء الحديث في تجريح الرواة، بحيث يصبح هذا العلم علما منطقيا معقول المعنى، وليس علما يسلم به لهم تسليما. ويضم في أول ما يبدأ من كتب الرجال إلى هذا الكتاب كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني المسمى بتقريب التهذيب. وهذا حقا اسم على مسمى، تقريب التهذيب، ذلك لأن التهذيب الذي لخصه بهذا التقريب قد تكون ترجمة كثير من الرواة فيه مطولة جدا، وتكون في بعض التراجم الأقوال المذكورة فيها متضاربة كل التضارب، وبخاصة في ذهن من لا علم عنده بعلم الجرح والتعديل، فيحار إلى ماذا يميل من هذه الأقوال التي بعضها توثيق لهذا المترجم وبعضها تضعيف. فالحافظ في تقريبه يقرب للمبتدئ هذا الأمر الصعب بكلمة واحدة، وهو في ذلك يلتزم علما من علوم مصطلح الحديث، ألا وهو قاعدة الجرح مقدم على التعديل بشروطه المعروفة في المصطلح. وهكذا يمشي هذا المبتدئ في هذا النوع من العلم حتى يعلو بالرجوع إلى أصول هذه الكتب المختصرة مما ألفها علماء الحديث القدامى كالحاكم أبي عبد الله النيسابوري والخطيب البغدادي ونحو ذلك، فإنهم هم الذين ألفوا وأسسوا لهذا العلم. ثم الذين جاءوا من بعدهم ما كان منهم إلا أن جمعوا أقوال أولئك وحرروا ما استطاعوا التحرير. هذا كلمة موجزة بالنسبة لهذا السؤال فيما يتعلق بعلم المصطلح. وهناك بعض الكتب التي تتعلق بمتون الأحاديث النبوية، وهي متون مستخرجة من الكتب الستة وأحيانا من غيرها أيضا، ككتاب الحافظ بن حجر العسقلاني الذي ألفه في جمع الأحاديث أحاديث الأحكام وشرحه بعض العلماء منهم الصنعاني الذي سمى شرحه بسبل السلام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. فالبلوغ هذا بلوغ المرام من أحاديث الأحكام هو كتيب مكثف صغير جمع فيه أكثر أحاديث الأحكام، ومن مزيته أنه إذا أورد حديثا من السنن وغيرها وكان فيه شيء من الضعف بينه، وبذلك يكون قارئ هذا الكتاب على بصيرة من بعض الأحاديث الضعيفة التي قد تكون مشتهرة على الألسنة. وخير من كتاب الحافظ هذا كتاب لابن الأخيخ بعيد اسمه الإلمام بأحاديث الأحكام. الإلمام بأحاديث الأحكام وهو مطبوع في نشر الشام قديما، وعلق عليه بعض إخواننا من طلبة العلم اسمه سعيد المولوي. فكتاب الإلمام هذا خير من سابقه لأنه لم يذكر فيه إلا ما صح عنده، ولم يشغل بال طالب العلم بإيراد بعض الأحاديث الضعيفة التي قد تختلط في ذهنه مع مضي الزمن بالأحاديث الصحيحة فيقع في الإشكال من حيث لا يريد ولا يشعر. ومن هذا القبيل أيضا مثل كتاب الإلمام لأحاديث الأحكام كتاب لم يطبع بعد، وأرجو أن ييسر له بعض أقوياء طلاب العلم فينسخه ويعلق عليه، اسمه الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي. عبد الحق الإشبيلي هذا من كبار علماء الأندلس وحفاظ الحديث ونقاده، له كتاب كبير هو أصل هذا الكتاب الصغير. الكتاب الكبير سماه بالأحكام الكبرى، جمع فيه أحاديث الأحكام من الكتب الستة وغيرها. ومن مزايا هذا الكتاب أو من صفاته، قلت أو من صفاته لأن هذه الصفات أو بعض هذه الصفات ليست متميزة وتفيد القارئ كثيرا، ذلك لأنه يسوق الأحاديث التي نقلها من الكتب الستة وغيرها بأسانيد هذه الكتب الستة. فهو مثلا يقول البخاري حدثنا فلان عن فلان، يسوق الحديث من البخاري بسنده ومتنه، ولا أرى كبيرة فائدة في ذكر الأسانيد للأحاديث بالنسبة لأكثر قراء ومثقفي العصر الحاضر. وبخاصة إذا كان الحديث في الصحيحين فإن ذكر الإسناد هو من باب الوسيلة والغاية هو المتن. وإذا كان الصحيحان قد اتفق جماهير علماء الحديث على صحتهما إلا في قليل من الأحاديث المنتقدة عليهما فلا فائدة تذكر من سوق إسناد البخاري أو إسناد مسلم للحديث لسببين. أحدهما ما ذكرته آنفا من أن الأحاديث المذكورة في الصحيحين صحيحة إلا أفراد قليلة منها. السبب الثاني أن الذين يشغلون بدراسة هذه الكتب ليس عندهم من الثقافة ما يمكنهم أن يستفيدوا من ذكر إسناد الحديث لو كان في غير لو كان الحديث مع السند منقولا في غير الصحيحين. فما الفائدة من ذكر سند البخاري وسند مسلم؟ ليس هناك فائدة إلا بالنسبة للعلماء الكبار الذين قد يجدون وهم يقرؤون هذا السند يجدون فيه علة وقد تكون علة قادحة، فحينئذ يبتعد عن احتجاج بالحديث، وقد تكون تلك العلة غير قادحة فلا يستفيد من سوق المؤلف إسناد الحديث فائدة تذكر. هكذا أسلوب الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى، يسوق كل الأحاديث التي يذكرها بأسانيدها فلا فائدة تذكر من صوب الأحاديث التي نقلها عن الصحيحين بأسانيدها. قد تكون الفائدة في ذكر أحاديث ينقلها عن السنن مثلا وعن بعض المسانيد كمسند البزار لكي ينظر القارئ في العلة التي سيتحدث عنها هو فيقول بعد أن يذكر السند مع المثل هذا إسناد ضعيف فيه فلان كما رأيت في الإسناد وهو ضعيف أو سيء الحفظ أو نحو ذلك. أنفع من كتابي هذا وكأنه لاحظ شيئا مما ذكرته آنفا من التطويل بذكر أسانيد المتون إطالة لا فائدة كبرى من ذكرها، وكأنه لذلك لخص هذا الكتاب في كتاب آخر له وسماه الأحكام الوسطى. هو الكتاب نفسه الكتاب الأول بعناوين كتبه وأبوابه ومتونه سوى أنه حذف الأسانيد وأعطى الخلاصة عنها. إذا كان الحديث خارج الصحيحين لأنه إذا كان حديث في الصحيحين فقوله رواه البخاري مسلم أو رواه البخاري مرتقا في حديث يعزوه المؤلف إلى غير الشيخين كقول رواه أبو داود أو الترمذي أو غيرهما، ففي هذه الحالة مزية الأحكام الصغرى أنه يقول إسناده صحيح أو إسناده ضعيف مع بيان ذلك. هذا الكتاب أنقى من الكتاب الأول لما بينهما من تطوير وتلخيص. ثم ألف كتابا ثالثا وأخيرا سماه بالأحكام الصغرى، هي نفس الكبرى ونفس الوسطى، ولكن مقتصرا على ما صح عنده من الحديث فقط ودون أي كلام. فتجد الحديث هناك متنا وتخريجا رواه أبو داود ويسكت، لأنه نص في المقدمة أن هذا الكتاب الأحكام الصغرى انتقاه من الكبرى والوسطى ما كان منها صحيحا، فهو يسرد الأحاديث بإيجاز خصها بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو نشر هذا الكتاب لكان فائدة عظيمة جدا لطلاب العلم الذين يريدون أن يعرفوا الأحاديث الصحيحة من أقرب طريق. أما الذي يريد أن يتمرن ويتمثل يتمرس على التخريج وكيف يكون التصريح والتضعيف، فهو يستفيد من الأحكام الوسطى ثم التي قبلها وهي الأحكام الكبرى. هذا ما يمكن ذكره بمناسبة هذا السؤال. نعم
أثابك الله. يقول: هل من السنة حلق شعر الأمة في السابعة كالذكر، أم الحلق خاص للذكر فقط؟
لا نجد في السنة ما يستثني الجارية ولا نقول الأمة، لأن الأمة خاصة بغير الحرة، والمقصود الجارية البنت. لا نجد ما يفرق بين الجارية وبين الغلام فيما يتعلق بحلق الرأس في اليوم السابع. أقول هذا وإن كان ليس هناك حديث صريح في أن الجارية كالغلام، لكننا نأخذ ذلك من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. فإذا لم يأتي حكم خاص بالنساء والحقنة بالرجال لهذا الحديث، وإن كان في بعض الأحكام يفصلن فيها عن الرجال، لكن هذا لابد له من نص يدل على خصوصية المرأة بذلك الحكم. والأمر هنا ليس كذلك، فنقول حين ذلك يحلق شعر الجارية كما يحلق شعر الغلام في اليوم السابع.
جزاك الله خير. يقول: ما حكم تصوير الفيديو؟ نرجو الإجابة عليه مختصرا حتى نستطيع أن نعرف بعض الأسئلة.
تكلمنا أيضا عن هذه المسألة في بعض المجالس في بعض البلاد التي مررنا في المملكة، والخلاصة أن الفيديو هو شر أنواع الصور، لأن التصوير حرم في الشرع لعلتين اثنتين: الأولى للمضاهاة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الذين يضاهون بخلق الله، والعلة الثانية أن الصور والتماثيل كانت سببا قبل الأمة الإسلامية لعبادة الأصنام، كما ذكر ذلك في سورة نوح عليه الصلاة والسلام، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسبا. وقد جاء في كتب التفاسير التي تروي التفسير بالمأثور أن هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين، وفي قصة طويلة نقول
أوحى إليهم الشيطان أن ينحتوا لهؤلاء الخمسة أصناما من باب التذكير ببطولة هؤلاء الخمسة، كما هو الشأن الآن مع الأسف في بعض البلاد الإسلامية، حيث ينصبون تماثيل بعض الزعماء زعموا في بعض الساحات من كل بلدة ذكرى لهم. ثم مضت الأيام فصاروا بوسوسة من الشيطان يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا فدعاهم إلى عبادة الله، فأبوا ذلك وتناصحوا بينهم وقالوا لا تذرن آلهتكم إلى آخر الآية. فالتصوير من حيث هو تصوير لا فرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي والفيديو، بل الفيديو أخطر لأنه أشد مضاهاة لخلق الله، فإن الصنم مثلا الذي كانوا ينحتونه صنم جامد لا يتحرك، صورة على الجدار أو على الستارة لا تتحرك، ما ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ورأى القوام عليه الصور أنكر ذلك عليها وقال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يضاهون بخلق الله، فهذه صورة جامدة كما قلنا، فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصور المتحركة هذه يخيل إليك بأنه شخص حقيقة كهذا الشخص الذي خلقه الله تبارك وتعالى. ولذلك فالفيديو أشد تحريما من كل الصور التي كانت قبل اختراعهم لهذا الجهاد. والرسول عليه السلام كما تعلمون لعن كل مصور، حيث قال لعن الله المصورين، وقال كل مصور في النار، وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كذب. هذا موجز القول في إجابة عن هذا السؤال.
بارك الله. فضيلة الشيخ يقول في أي سن يصف الصبي في الصلاة وأي صف أولى، الأول أم الثاني؟
في أي إيش
سن؟ في أي سن يصف الصبي في الصلاة؟
ليس هناك نص يصرح بالسن المسؤول عنه، ولكن النظر السليم يقتضي أن الصبيان يقفون مع الرجال إذا كانوا مميزين، أي يحافظون على الصلاة وهم في الصف، وليسوا من الصغار الذين لا يعرفون قدر الصلاة وقيمتها، حيث تراه الآن في الصف ثم بعد لحظات يولي الأدبار لأنه ولد طفل صغير، فيوجد فراغا في الصف وخللا فيه، وهذا لا يجوز. فإذا كان الصبيان من ذوي العقل والفهم ولو أنهم لم يبلغوا بعد سن التكليف فإنما يسمح لهم أن يقفوا في الصف مع الرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن للمسلمين في تسوية الصفوف المتعلقة بالرجال والصبيان سنة معينة، وإن كان جاء هناك حديث في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وصف النساء بالنسبة لتأخرهن عن الرجال هذا صحيح مقطوع به،
أما صف الصبيان بين الرجال وبين النساء فإنما فيه حديث واحد يرويه أبو داود في السنن والإمام أحمد في المسند، ولكن في سنده رجل ضعيف الحفظ ضعيف الذاكرة اسمه شهر ابن حوشب، هذا إذا وجد في حديث ما وتفرد هو به يكون حديثه ضعيفا لا يصح. لو صح هذا الحديث بهذا السند لقلنا بأن السنة صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ولكن لم يصح هذا الحديث فلم يجد العمل به، وعلى هذا لا بد من إعمال النظر في الصبيان الذين يحضرون المساجد وهم في الغالب يعرفون بعبثهم في الصلاة فيصفون خلف الرجال، أو باستقامتهم وهدوئهم في الصلاة فيصفون مع الرجال حتى يتمرنوا على هذه الصلاة التي كان من أقواله عليه الصلاة والسلام للتمرين قوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المساجد وفرقوا بينهم في المضاجع. فقوله عليه السلام واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لا شك أن هؤلاء الأبناء أبناء عشر يكونون عادة مميزين، ولكن مع ذلك فهم لم يجري عليهم قلم التكليف، لكن من باب التمرين على الخير وعلى الأعمال الصالحة أمر عليه الصلاة والسلام الآباء والأمهات أن يعنوا بتربية الأولاد منذ نعومة أظفارهم، فقال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم عشر. ففي الغالب إذا كان الولد في السن السابعة وعلم بأحكام الصلاة وآداب الصلاة إذا وقف في الصف التزم الهدوء والسكون، وإلا فهذا يجعل خلف الصف ما ذكرنا من عدم الإخلال بالصف. أما من بلغ السن العاشرة وهو يلتزم الصلاة بآدابها فهذا ينبغي أن يوصف مع الرجال، أما لا سمح الله إذا كان لا يزال ذا حركات وعبث وله فيؤخر. هذا هو الضابط في مسألة تصفيف الأولاد أو الصبيان تارة مع الرجال وتارة خلف الرجال. نعم.
تعليقا على هذا السؤال، قد يتساءل البعض هل يصف خلف الإمام أم في أطراف الصف؟
هو في أطراف الصف طبعا، لأن خلف الإمام هناك حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم ليلينني منكم أولو الأحلام والنهى، وقد طبق هذا الحديث مرة أبي بن كعب رضي الله عنه كما في سنن النسائي، دخل المسجد فوجد غلاما خلف الإمام فأخذه وأخره وأنزل نفسه مكانه، وقد لاحظ أنه أصابه شيء من الاضطراب إنه كيف هذا الصحابي الجليل يحل في مكان هذا الإنسان بعد الصلاة. قال له أبي آنسا له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي فلا
يلقى في نفسك شيء من الكراهة بأني إنما فعلت هذا ليس تنقيصا لك وإنما تنفير مني لهذا الأمر النبوي الكريم، ليليني منكم أولو الأحلام والنواه. فالذين يقفون وراء الصف حتى ولو كانوا من الرجالات الكبار لا ينبغي أن يحتلوا هذا المكان خلف الإمام إلا إذا كانوا من أهل العلم والفضل، فقد يعرض لهذا الإمام شيء يستلزم أن يقدم رجلا ينوب منابه. فإذا كان الذي قام خلفه من عامة المسلمين قد لا يعرف يتقن قراءة الفاتحة، فهذا المكان لا ينبغي أن يحتله إلا أولو الأحلام والنهى كما في هذا الحديث الصحيح. نعم.
سامح الله فضيلة الشيخ، يكون بعض الناس في رحلة لمدة مثلا يومين فيقول أمير هؤلاء الناس يبدل في الأئمة، وذلك لفوائد شتى، فمثلا يأم هؤلاء الناس الظهر رجلا ويأمهم في العصر غيره وهكذا بقية الصلوات، فهل هذا يتنافى مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم وأقرأهم لكتاب الله الحديث؟
لا شك أن هذا يخالف الحديث المذكور، ولذلك فلا يجوز لأحد أن يأتي بهذه التمارين على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا يذكرنا بشيء هام، وهو أننا إذا أردنا أن نربي الناس تربية إسلامية فلا يجوز أن تكون هذه التربية على خلاف السنة. فإذا كان معلوما هذا الحديث الذي ذكر الطرف الأول منه في السؤال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، وإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. إذا كان هذا هو القاعدة التي قعدها وأسسها وأصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في من هو الأحق بالإمامة، فكيف يجوز أن نتخذ من وسائل التربية والتعليم خلاف هذه القاعدة؟ قيل من بعد التعليم والتمرين، التعليم والتمرين يجب أن لا يكون على حساب مخالفة السنة، فلا يأم القوم إلا كما قال الرسول عليه السلام أقرأهم لكتاب الله. أيمكن التعويض بالتعليم المباشر لهؤلاء الذين يقدمهم على نبات مختلفة؟ عليه أن لا يخالف السنة في هذه المسألة وفي غيرها باسم التربية والتعليم، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة كما هو الشأن عند الكفار. الغاية تبرر الوسيلة عند الكفار، فيتخذون من الوسائل ما يخالفون فيها أحكام الله لأنهم كفار، فنحن ما ينبغي أن نتشبه بهم، وأن يكون دائما في بالنا أن القاعدة الصحيحة الغاية لا تبرر الوسيلة. فالغاية في مثل هذه الصورة التي عرضت آنفا هو تمرين هؤلاء الأئمة وتشجيعهم على إمامة الناس والصلاة بهم. لكن الأمر كما قيل أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يكون التعليم والتمرين على أساس من المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أثابك الله ونفع الله بك. هل يجوز تأخير صلاة المغرب ووقتها كما يقول قصير إذا كنت في البر وقد تلوثت ثيابي بنجاسة وليس عندي غيرها حتى أصل إلى البيت؟
لا بس أظن السؤال حتى يصل إلى البيت بعد نصف الليل ولا متى؟ المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح. لا شك أن الصلاة وهو حامل للنجاسة لا تصح ولا تجوز لقوله تعالى وثيابك فطهر. فإذا كان الإنسان في وضع لا يستطيع أن يطهر ثيابه فينبغي أن يتأمل هل الثوب النجس الذي لا يتمكن من غسله هو مثلا الثوب الداخلي، ففي هذه الحالة يمكن أن يقال له انزعه وتكفيك الثياب إن أخرى كالعباءة مثلا أو كالقميص. المتنجس هو السروال مثلا ولم يتمكن من غسله فيقال له اخلع سروالك وصلي بالقميص الطويل، وبخاصة أنهم قديما كانوا لا يلبسون السراويل حتى النساء وإنما كانوا يكسبون بلبس هذا القميص الطويل الذي يسمى في بعض البلاد بالقلابية أو الدفلاشة أو نحو ذلك، وهو لغة هو القميص وقد يطول وقد يقصر. فهذا مخرج لكي لا يؤخر الصلاة عن وقتها أن يخلع الثوب النجس ويصلي بالثوب الآخر. أما إذا فرضنا وضيقنا الصورة أنه لا يستطيع أن يصلي إلا عاريا فحينئذ نقول له إذا أمكنك أن تتأخر بالصلاة إلى ما قبل خروج وقتها من أجل غسل الثوب فهذا هو المخرج. أما إذا لزم من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها بحيث أنها لا تصلى بعد خروج وقتها فحينئذ يصلي في حدود ما يستطيع، وقد ذكرنا صورة من الاستطاعة وهو خلع الثوب النجس. فإذا كان ليس له إلا هذا الثوب الواحد ودار الأمر بين أن يصلي مكشوف العورة وبين أن يصلي مستور العورة ولكن بثوب النجس، فهنا يقال يقدم الشر الأصغر على الشر الأكبر فنقول له صلي بثوب النجس أخف جرما أو خطأ أو قباحة من أن تصلي عاريا عن ستر العورة في حالة خشية إخراج الصلاة عن وقتها، لأن الصلاة إذا خرجت عن وقتها لم يمكن للمكلف أن يقضيها إلا بعذر واحد من عذرين اثنين هما النوم أو النسيان، لقوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة في أثناء عمله غفل عن صلاة الظهر مثلا حتى دخل وقت صلاة العصر، فلما سمع أذان العصر أو نبه بأي وسيلة أخرى
تذكر أنه لم يصلي الظهر، حينئذ فورا يباشر صلاة الظهر ثم صلاة العصر، أو نام مثلا عن صلاة الظهر أو صلاة الفجر فلم يستيقظ لها إلا بعد خروجها عن وقتها. والرسول عليه السلام يقول في كل من الحالتين، حالة النوم عن الصلاة أو حالة نسيانها، قال عليه السلام أن يصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لهذا لا يجوز أن يؤخر الصلاة بحكم أن الثوب نجس إلى خروج وقتها، وإنما يسعى لحل المشكلة بأقرب طريق ما ذكرنا. نعم.
يقول إذا لم يسمع أو يسمع المأموم قول الإمام آمين فهل يقولها أم لا؟
الجواب نعم يقولها، ولكن كما نبهنا في الأمس القريب لا يستعجل إذا سمع سكون النون من الإمام فلا الضالين، يأخذ القارئ كما لو كان يأخذ المقتدي كما لو كان هو القارئ، يأخذ نفسا ثم يقول آمين، وبهذه الحالة يكون لم يسبق الإمام، خلاف ما نشاهده اليوم في كثير من البلاد. إذا أمن فأمن، وليس من الضروري حين ذاك أن تسمع، لأن كثيرا من الأئمة يكون مذهبهم الإصرار بآمين في بعض البلاد، وبخاصة بلاد بعض الأعاجم كالأتراك الذين يغلب عليهم التمسك بالمذهب الحنفي. فالمذهب الحنفي يرى أن الإمام لا يجهر بآمين إنما يسر، وهذا خلاف السنة الصحيحة، لأن السنة صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. فإذا ابتلي المصلي بالاقتداء، وعليكم السلام، بالاقتداء بإمام حنفي المذهب مثلا لا يرى سنية الجهر بآمين، أو هو يرى ولكنه متكاسل لا يهتم بتمسك السنة فلا يجهر بآمين، فذلك لا يحول بين المقتدي وبين قوله آمين، ولكن عليه أن لا يستعجل بها كما ذكرنا ذلك في الأمس القريب.